الأقصى،
صوت الأقصى،
نصنع الحياة،
نصنع الحياة، نصنع الحياة.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واعٍ، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لنا من الأنبياء والصالحين قدوة لنا ومثلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي. مستمعينا الكرام، اقتداء البشر بعضهم ببعض هذه فطرة جبلية وسنة آدمية جبل الله تبارك وتعالى النفوس عليها، فترى الناس يقلد بعضهم بعضا، سواء كان هذا التقليد في الخير أو في الشر. ولقد كان هذا أحد الأركان التي قامت عليها شخصية المسلم، ألا وهي الأسوة الحسنة التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أي أحد أن يقتدي بإخوانه من الأنبياء، فقال الله تبارك وتعالى له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وموضوع القدوة من المواضيع المهمة جدا في حياة البشرية، فالقدوة الحسنة هي الركيزة في المجتمع، بل هي عامل التحول السريع الفعال. القدوة مستمعينا الكرام عنصر مهم في كل مجتمع، فمهما كان أفراد هذا المجتمع صالحين فهم في أمس الحاجة للاقتداء بالنماذج الحية، كيف لا وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. موضوع حلقة هذا اليوم مستمعي الكرام من برنامج الجواب الشافي: القدوة في حياتنا. طبعا هذا الموضوع المهم الذي أثرنا أن يطرح في هذه الحلقة المباركة، طبعا لأهمية هذا العنوان، لأهمية القدوة في بيوتنا، لأهمية القدوة في مدارسنا، في مساجدنا، في طرقاتنا، في أسواقنا، في كل وفي جل حياتنا العملية. القدوة في حياتنا عنوان حلقة هذا اليوم من برنامج الجواب الشافي. لكن قبل هذه الحلقة دعونا نرحب بضيف هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الداعية الأستاذ أحمد عطلة. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله وبياكم.
حياكم الله. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله عز وجل، يعني بسؤال لشيخنا حول هذا العنوان المهم. شيخنا الكريم، يعني بداية الله سبحانه وتعالى جعل لنا القرآن الكريم قدوة، والنبي صلى الله عليه وسلم نردد نحن صباح مساء أن الرسول قدوتنا، وأن فلان قدوتي، وأن والدي ومعلمي وشيخي قدوتي. ماذا نفهم من هذا العنوان؟ ماذا تعني كلمة القدوة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بداية الأخ الحبيب أبو صهيب، الإخوة جميعا والأخوات، المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقة أن مسألة القدوة هي ما تفتقده الأمة الآن، وهو أن تجد الشخص الذي تتأسى به، ترى في سلوكه ما يؤثر على سلوكك أنت، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لمؤدب أولاد هارون الرشيد: إن أعنتهم معقودة بيدك، فالحسن عندهم ما استحسنته أنت، والقبيح عندهم ما استقبحته أنت. ولم يقل له: الحسن عندهم ما قلت لهم أنه حسن، ولا القبيح عندهم ما قلت له أنه قبيح. لا، إنما ما تستحسنه أنت في عملك فهو عندهم حسن، وما تستقبحه أنت في عملك فهو عندهم قبيح. فالناس تنظر إلى السلوك أكثر من سماعها للأقوال، الناس تنظر إلى الأفعال. فإذا وجدت القدوة الحسنة والمربي الصالح فإن هذا يؤثر على من حوله تأثيرا إيجابيا كبيرا. ولقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به، وأن نقتفي أثره، وأن نسير على هداه. وخلد الله تبارك وتعالى هذه السيرة حتى كأننا حينما نقرأ هذه الصفحات المطوية كأننا نرحل بعقولنا وقلوبنا ووجداننا إلى ذلك الزمان وتلك الأماكن، فنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم معايشة وجدانية بوجداننا حينها نحسن التأسي. ولقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من تنكب طريق هذا القدوة الذي جعله الله تبارك وتعالى لنا. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد يهيأ للبعض أنه يمكن أن يكتسب الأخلاق والصفات الجميلة من قراءة الكتب لوحدها، وهذا خطأ بين واضح. قال العلماء: من كان إمامه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. إذا كان الإمام فقط الكتاب لا شك أن الكتاب فيه معلومات قيمة، وأن الإنسان ممكن أن يستفيد من الكتب، لكن لابد من القدوة، لابد من المربي، لابد من التأسي بمن ترى سلوكه يغير في سلوكك. بعض الناس مثل الحسن البصري رحمه الله كان إذا دخل السوق الناس تترك تجارتهم ويقبلون عليه وهم يرددون لا إله إلا الله. النظرة إلى هذا الإمام القدوة تذكرهم بالآخرة، تذكرهم بالله تبارك وتعالى. هكذا يؤثر القدوة في من حوله.
نعم، جميل شيخنا الكريم. يقولون أن الفطرة الإنسانية لها ارتباط وثيق فيما يتعلق بالقدوة الحسنة، فطرة الناس، وخاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إلى آخر الحديث. علاقة القدوة الحسنة بالفطرة الإنسانية.
القدوة أيا كانت حسنة أو سيئة،
نعم،
يتأثر فيها الإنسان. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهودانه؟ إذن قد يكون قدوة سيئة، ويمجسانه وينصرانه قد يكون قدوة سيئة. إذن الاقتداء هذا شيء فطري، الابن يقلد الأب. لاحظ أن الأب حينما يصلي في البيت فإن أطفاله حوله بالغ من العمر 2 و3 سنوات يقبل على الصلاة ويقوم بفرج سجادة الصلاة ويقلد أباه بحركات الصلاة، هذا شيء فطري. الأب حينما يشرب وهو على الطعام الأبناء يطلبوا الماء، الأب حينما يتكلم الأبناء يتكلموا معه، الأب حينما يطلب شيء معين من الطعام الأبناء يطلبوا مثله، هذا شيء فطري أن يقلد الابن الأب. ولذلك حذاري حذاري أن ينقل عنا أبناؤنا أخلاقا سيئة، كأن يطلب الابن الأب من ابنه أن يقول لطارق الباب أن أبي ليس في البيت، يعني يطلب منه أن يكذب، فهذا ينقل خلقا سيئا وهو الكذب، أو أن نهمل الصلاة، أو أن نترك الصلاة، أو أن نتقاعس في أداء الصلاة، أو أن نتكاسل فيها، فهذا يترك أيضا نفس الانطباع عند الأبناء. فإذا ما وجد الأب من ما وجد الابن من الأب الحرص على الصلاة، الحرص على الصدق، الحرص على الوفاء، الحرص على المر، فإن الابن يقلد الأب. إذن القدوة مرتبطة بالفطرة، وكلما ازداد حب الابن للأب كلما ازداد تقليده له، ازداد تقليده في كل سلوكياته، حتى في كلماته، في عبراته، في تصرفاته، يقلد الابن الأب. التقليد شيء فطري، شيء فطري. أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وكذلك يستطيع الأب المسلم أن يكون قدوة صالحة حسنة طيبة لأبنائه وبناته في بيته وفي أسرته.
جميل شيخنا الكريم، يعني القدوة الحسنة كما تفضلت لها أثر واضح في تغيير السلوك، سواء كان هذا التغيير أو سواء كانت هذه القدوة تتعلق بالأب أو تتعلق بالمعلم أو تتعلق بالمسلم بشكل عام. السؤال شيخنا الكريم، كيف يمكن لهذه القدوة الحسنة أن تجذب الناس إلى الإسلام وإلى معالم هذا الدين الحنيف العظيم؟
حقيقة أن الناس تنظر إلى العلماء نظرة احترام وتقدير، ولذلك إذا زل العالم زل بزلته خلق كثير. فالعالم ينبغي أن يحذر عند تصرفاته، والداعي كذلك والمربي كذلك، وليعلم أن من يرقبه كثر، وهؤلاء الذين يرقبونه يقلدونه. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه،
نعم،
حينما دعاه دعية لأن يقول أن القرآن مخلوق، وهو أبى أن يقول هذا القول الباطل وقال القرآن كلام الله تبارك وتعالى، لما اشتد عليه الأذى وطلب منه حتى بعض العلماء أن يأخذ بالرخصة، قال لهؤلاء العلماء انظروا وراءكم فإذا بالناس ينتظرون ماذا سيقول الإمام، ماذا سيفعل الإمام. ولذلك نحن نطلب من الإخوة القيادات، الإخوة المربين، الإخوة الدعاء، الإخوة العلماء، خصوصا في وقت الفتن، في وقت الحروب، في وقت الشدة، في وقت الفقر، في وقت الفاقة، في وقت الحاجة، أن يكونوا أسوة حسنة للناس، حتى يتعلم منهم الناس الصبر، يتعلم منهم الناس الثبات، يتعلم منهم الناس رباطة الجأش، يتعلم منهم الناس اليقين الصادق الله تبارك وتعالى. إنهم ينظرون إلى العلماء نظرة تقدير، نظرة احترام، يقلدونهم فيما يقولون. الإمام في المسجد لما تكلم مع الناس في وقت الحرب وقت الشدة فيثبت قلوبهم على الحق، يتأثر المصلون به، يذهبوا إلى بيوتهم وقد امتلأت قلوبهم إيمانا ويقينا، فينتقل هذا الخلق إلى أسرهم، إلى أزواجهم وبناتهم وأبنائهم وأطفالهم في البيت، وهكذا يوقد السراج من السراج. يتأثر الناس بالتناقل، ننقل عن علمائنا، عن دعاتنا، عن مربينا، فننقل إلى بيوتنا وتنتقل الأخلاق منا إلى أبنائنا. لذلك المسألة فيها خطر عظيم إذا ما استهان المربي أو القائد أو الإمام أو العالم في تصرفاته وفي أقواله، خصوصا عند الشدائد والملمات وعند اصطكاك الفتن بعضها ببعض.
شيخنا الكريم، يعني هناك قول لأحد الكتاب يقول إن مثلا واحدا أنفع للناس من 10 مجلدات، لأن الأحياء لا تصدق إلا المثل الحي. وقف عند هذا الكلام لهذا الكاتب.
الناس تريد أن ترى مثالا عمليا في حياتهم. الناس حينما تتكلم لهم عن الصبر الصبر الصبر، الثبات الثبات الثبات، ثم لا يرون الناس، لا يرون العلماء، لا يرون الدعاة يثبتون أو يصبرون، فإن الأقوال تذهب يعني أدراج الرياح. لكن موقفا واحدا عمليا، موقف واحد عملي قد يؤثر في الإنسان طيلة حياته. أن فلان اشتد عليه الأذى فصبر، اشتدت عليه الفتن فصبر، اشتدت عليه الأيام فصبر، فهذا الموقف يبقى مخالدا في الذاكرة، لا ينسى. الأقوال قد تنسى، لكن المواقف التي شهدها الإنسان، شهدها بأم عينيه، رأى ثبات هذا الداعي وثبات هذا المربي، هذا الذي يؤثر فيه.
وهذا ما فعله النبي صلى
الله عليه وسلم،
إذ تذكر في صلح الحديبة عندما أمر الصحابة الكرام أن يذبحوا الهدي وأن يتحللوا من الإحرام فأبوا، يعني لكن عندما قام بنفسه بذبح هديه وتحلل من الإحرام قاموا بتقليده رضي الله تعالى عنهم وارضاه.
المسألة كانت شاقة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لهم أن يعودوا قبل أن يؤدوا مناسك العمرة؟
نعم.
وقد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا المسجد، لم يعدهم أن يأتوا المسجد في ذلك العام صحيح، لكنهم خرجوا وفي فكرهم وفي اعتقادهم وفي ظنهم أنهم لن يبرحوا المكان حتى يطوفوا بالبيت الحرام، فكيف يرجعوا دون أن يؤدوا هذه المناسك؟ شق ذلك عليهم. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وأن ينحروا الهدي أبوا، ما استطاعوا أن يقوموا بهذا الفعل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الهلكة أو من وقوع العذاب لعصيانهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على زوجته أشارت عليه أن يأمر حالقه فيحلق وأن يذبح هديه، وحينها سيقتدي به الصحب الكرام. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قاموا إلى هديهم فنحروه، ودعوا حلاقهم فحلقوا، وكاد يقتل بعضهم بعضا لأن الحلق كان تحت تأثير عدم الرضا وعدم القبول بأن يرجعوا عن البيت الحرام دون أن يؤدوا المناسك وأن يطوفوا بهذا البيت الحرام الذي تعلقت قلوبهم به. لكن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا أجبرهم على التأسي به، وهذا ليس الموقف الوحيد الذي تأسوا به بالنبي صلى الله عليه وسلم، المواقف كثيرة، المواقف كثيرة. كم من المشاهد تأسى الصحب الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في صبره وجلده وقوته في الحروب، في معركة بدر إذا حمي الوطيس كانوا يحتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، في معركة أحد طوق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل الرماة عن الجبل وأحاط به خالد ومن معه حواطة السوار بالمعصم، الناظر إلى هذا المشهد يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهلك، ولكن الله تبارك وتعالى حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الإقدام والشجاعة وأن القتال والاستبسال في القتال لا ينقص من العمر ثانية واحدة. هذه مواقف مشهودة من الصحب الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، رأوها بأم أعينهم، ونحن وإن كنا نسمع بها أو ننقلها أو نقرأها فكأننا نراها رأي العين لأنها نقلت إلينا نقلا صحيحا. مواقف كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم هو فيها قدوة للناس للمسلمين، وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وليست المواقف فقط عند الشدة وعند الحروب، ألا ترى إلى فعله صلى الله عليه وسلم في سخائه في عطائه في كرمه، كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. أعطى صفوان بن أمية يوم حنين 100 ناقة، مروا عن واد من الغنم فقال صفوان ما رأيت مثل اليوم نعما ولا شاة ولا إبلة، فقال صلى الله عليه وسلم أيعجبك هذا يا صفوان؟ قال نعم، قال هو لك
الله.
فقال صفوان والله ما طابت بذلك إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. المواقف العملية هي المؤثرة في الناس، هي التي تجذب القلوب. كان صلى الله عليه وسلم في فعله كالمغناطيس للحديد، كان فعله كمغناطيس لقلوب الرجال لكثرة ما كان يؤثر فيهم بفعله، وإن كان صلى الله عليه وسلم يؤثر بفعله وقوله وفي كل دعوته صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني موقف أيضا ذكره الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم فقلت واثك لأميا ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم، فلما رأيتهم يعني يصمقونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، وهنا الشاهد ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ما أحوجنا إلى هذا النموذج الفذ القدوة صلى الله عليه وسلم لأن نقتدي به في كل أحوالنا. شيخ الحبيب،
هذا ليس الموقف الوحيد أيضا،
موقف واحد. نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع غيره فعلا ينم عن حلمه صلى الله عليه وسلم وعن سعة رحمته بالناس. جاء رجل أعرابي فبال في المسجد.
نعم.
بال في المسجد، هل تتخيل أن رجلا يدخل المسجد الآن فيبول داخل المسجد على فراش المسجد؟ ماذا يصنع به الناس لو أن رجلا دخل فبال بالمسجد.
يعني
فلما فعل الأعرابي ذلك قام الصحب الكرام ليضربوه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. تعرف يعني لا تزرموه؟ لا تجعلوه يقطع بوله حتى ينهي هذا البول. ثم قال: أريقوا عليه ذنوبا من ماء. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم معه كلاما هينا لينا رقراقا، فاض الإيمان في قلب ذلك الأعرابي حتى قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد بعدنا. لكثرة ما رأى من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، من أسلوبه، من تربيته وتقويمه لهذا السلوك، سلوك لا يقبله أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قابل هذا السلوك لا بالنهر ولا بالضرب ولا بالشدة، لأنه يعلم أن هذا السلوك ما جاء إلا عن جهل. لم يتعمد الرجل أن يدخل الأذى أو أن يدخل النجاسة في المسجد. لو أن رجلا متعمدا دخل متحديا لاستحق العقاب، لكن هذا لا أعرف الأحكام الشرعية المرتبطة بالمسجد، فهو عن جهل. ولذلك كان الأسلوب أسلوبا تربويا، قدوة هو صلى الله عليه وسلم في كل سلوكه وفي كل تصرفاته مع الناس. في البيع والشراء اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل دابة، ثم ذهب ليأتي بالثمن، فلما عاد وجد الرجل قد باع الدابة. قال: لقد بعتني الدابة. قال: ما بعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لي؟ قال: خزيمة. ألا أشهد لك يا رسول الله؟ قال: ما شهدت الموقف؟ قال: يا رسول الله صدقناك فيما هو أعظم من ذلك، أنت صدقناك في وحي ينزل عليك من السماء، فلا نصدقك في بيع دابة. فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فشهادته تكفيه، يعني شهادة خزيمة تكفي عن شاهدين. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع من باع الدابة؟ باعها للنبي صلى الله عليه وسلم، والآن أصبحت الدابة ملكا للنبي عليه السلام، وما على النبي عليه السلام من التزام إلا أن يدفع الثمن. فلما جاء بالثمن وجد أن الرجل قد باع الدابة لرجل آخر بثمن أكثر. تعرف ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل؟ أعطاه ثمن الدابة وتركها لمن اشتراها.
الله،
انظر إلى هذا الفعل الذي يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد الحق، لكنه لا يلهث وراء الدنيا ولا يخسر هؤلاء الصحب والذين من حوله من أجل الدنيا. قدوة هو صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا نحسن التأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام.
اللهم آمين. شيخنا الكريم، ألا ترى أننا اليوم بحاجة ماسة في مجتمعنا إلى الرجل، إلى المؤمن القدوة، إلى المعلم القدوة، إلى المربي القدوة، الأم القدوة، الأب القدوة، الشيخ القدوة؟ ألا ترى أننا بتنا اليوم بأمس الحاجة إلى قدوة المجتمع؟
لا شك أننا بأمس الحاجة إلى القدوات، ولكن هناك مسألة في غاية الأهمية.
نعم.
من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الأحياء لا تؤمن فتنتهم. إذا نصبت لك قدوة من الأحياء ثم إن هذا الحي انحرف عن جادة الصواب، زلت قدمه بعد ثباتها، فهل ستنحرف مع هذا الذي نصبته لك قدوة؟ أقول: من الأولى لنا أن نتأسى أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات. طب ما بال الأحياء؟ الأحياء اعمل بقول الشاعر: اعمل بقولي وغض الطرف عن زللي، ينفعك نصحي ولا يغررك تقصيري. خذ من هذا العالم نصحه، خذ منه ما ينفعك لدينك، ما ينفعك لدينك، فإن رأيت منه زللا أو خطأ فإياك أن تترك كل ما أخذته منه. فلربما تكلم معك بالكثير من النصح ومما يوافق رضا الله تبارك وتعالى. اعمل بقولي وغض الطرف عن زللي، ينفعك نصحي ولا يغررك تقصيري. نحن بحاجة ماسة إلى القدوات، ولكننا ما ينبغي أن نفتتن، وما ينبغي أن نترك كل شيء عن رجل وقع في فتنة أو وقع منه زلة أو وقع منه خطأ. وخصوصا أنت تعلم أنه في هذا الزمان يسلطون الأضواء على أخطاء بعض العلماء، فيصورونها للناس على أنها أخطاء فادحة، ويزيدون عليها مقالات كثيرة حتى يزهد الناس في علم هذا العالم وفي نصح هذا العالم وفي مقال هذا العالم. لذلك نحن أمام فتن عظيمة. الأصل أننا نستن بمن قد مات، ولكن العلماء الأحياء نأخذ منهم ما يوافق شرع ربنا. الكل يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما العالم الذي قد بلغ نصحه الآفاق وأنه قد غاص في عمق العلوم وأهدى لنا النصائح السديدة، النصائح الرشيدة، النصائح السوية، فإننا نأخذ بهذا النصح. فإن بدر منه زلة فما ينبغي لنا أن نترك كل ما أخذناه منه، بل ينبغي أن يوزن الإنسان بحسناته وسيئاته. فإن كانت الحسنات أكثر أخذنا أو ارتفع مقامه عندنا، وكذلك ما ينبغي أن نترك نصحه فيما نفعنا في ديننا.
شيخنا الكريم جزاك الله خير على ما تفضلت به. سؤال في هذا الإطار أيضا: صلاح الأبناء رهين بالقدوة الحسنة للوالدين، صحة هذا الكلام؟ وقفة مع هذا الكلام، علاقة الوالدين بالقدوة الحسنة في البيت.
لا شك أن الوالدين لهم أثر كبير على تربية الأبناء، لا شك. قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو نصرانه.
نعم.
ولكننا شهدنا يعني أن بعض الناس من المجاهدين أبناء أباهم ليسوا من الصالحين. هذا يعني أنه ممكن يتأثر الإنسان بأهل مسجده، بإمام مسجده، بمربيه في المسجد. لكن الأب والأم لهم بالغ الأثر في التربية.
نعم.
عجبتني قصة، قيل أن أديسون الذي اخترع المصباح الكهربائي والمسجل، أديسون المعروف مخترع، قيل أنه لما كان في المدرسة كتبت له المدرسة ورقة وطلبت منه أن يعطي هذه الورقة لأمه. عاد هذا الولد طفل صغير لا يعرف القراءة، سلم الورقة لأمه، قرأتها، فإذا مكتوب فيها: أديسون طالب غبي جدا وقد قررت المدرسة فصله. بكت الأم، سأل هذا الطفل: ماذا كتبوا عني؟ فقالت الأم: كتبوا عنك أديسون طالب عبقري جدا، مستواه أعلى من مستوى هذه المدرسة، ولذلك المدرسة لا تستطيع أن تستقبله. أخذ هذا الكلام بمحمل الجد، بدأ يبيع في الجرائد، بدأ يتعلم القراءة والكتابة، بدأ أخوض تجارب الاختراعات، كبر، أصبح من كبار المخترعين في العالم. لما توفيت أمه جاء إلى غرفتها ينظفها، فوقعت في يده تلك الورقة التي أحضرها حينما كان طفلا. هو يعرف هذه الورقة جيدا، هو الذي أحضرها. لما قرأها وجد أنه قد كتب فيها: أديسون طالب غبي جدا والمدرسة قررت فصله. فكتب تحت هذه الورقة، تحت هذه الكلمات: المدرسة اعتبرتني غبي جدا وأمي حولتني إلى عبقري جدا. الأم، الأب، كم لهم من التأثير البالغ على الإبن في تنشئته، في رفع معنوياته، في الأخذ بيده ليتجاوز الصعاب، يتجاوز ما يواجه من مشاكل، يتجاوز ما يواجه من عقبات في حياته العلمية، في حياته العملية. كم للأب وللأم من مقولات أثرت في نفوسهم، حتى العديد منا ترى الآن بعض كبار السن يقول: كان أبي رحمة الله عليه يقول كذا وكذا، لا زال يذكر كلمات أبي في بعض المواقف. إذن الأب والأم لهم بالغ الأثر في التنشئة وفي التوجيه وفي التربية وفي التقويم وفي زراعة السلوك الحسن. إن الأب والأم إذا زرع في نفس ابنه أو في نفس بنته الحقد والكراهية والتشاؤم، فإن هذا الابن أو البنت يخرج ناقما على المجتمع، دائما حائر متبرم، لا يعجبه القدر، لم يرضى بما قسم الله له، ناقم على من حوله. لكن الأب والابن إذا زرعوا في أبنائهم التفاؤل والتسامح وحب المسلمين والعطاء، وأن يكون إيجابيا، وأن يحسن القول، وأن يحسن الظن، فإن هذا الابن ينشأ على هذا الخلق، فيكون متسامحا، كريما، معطاء، إيجابيا في المجتمع، متفائلا، ذو همة عالية. هكذا يؤثر الآباء والأمهات على الابن.
جميل. شيخنا الكريم، يعني الكثير من الآباء يشتكون من عدم سماع أبنائهم وبناتهم لنصائحهم، علاقة هذا الأمر بتجسيد القدوة العملية ميدانيا؟
الحقيقة أن الأبناء ليسوا آلات.
نعم.
لهم عقول ولهم سلوك ولهم شهوات، وقد تغلب الشهوة العقل، وقد يغلب العقل الشهوة. حتى الأب نفسه ليذكر تصرفاته مع أبيه كيف كان، هل كان يسمع كلام أبيه سماعا مطلقا ويطبقه 100%، أم أنه كان أحيانا يستهين بقول الأب، أحيانا لا ينفذ قول الأب. إذن نحن بالعموم بشر، نصيب ونخطئ، ولو أن الإنسان سيطبق كل ما سيقال له لطبقنا القرآن تطبيقا سليما، ولربما أصبحنا مجتمعا ملائكيا، وهذا لن يكون. نحن بشر نصيب ونخطئ، الناس تسمع قول الله تبارك وتعالى أحيانا ولا تلتزم بهذا القول على حاله وبدقته أو كما يريد الله تبارك وتعالى، لكن الأمر يحتاج إلى علاج. إذا كان الإبن لا يسمع الكلام، لا يطبق الكلام بالمطلق، فهناك مشكلة تحتاج إلى علاج. ما السبب؟ هل أنه ناقم على أبيه، ناقم على أمه؟ هل هناك شيء جعل هذا الإبن يغلق الباب على كل نصائح الأب والأم؟ لابد أن نبحث عن السبب. ثم إن الأساليب متعددة، أحيانا يحتاج الأمر إلى حزم، وأحيانا يحتاج إلى لين، وأحيانا يحتاج إلى قصة، وأحيانا يحتاج إلى مثال، وأحيانا يحتاج إلى تفهيم. فلابد أن نختار الوقت المناسب والأسلوب المناسب، وأن نتخير النصح المناسب لأبنائنا. الأبناء حينما يكبروا ليسوا آلات. لا يمكن أن يتصور أحد منا أن أبنائه سيقوم بتسييرهم عبر الريموت كنترول، لما يوجه هذا الابن اليمين إلى اليمين إلى اليسار إلى اليسار، هذا كلام لن يكون. لكنك بإمكانك أن تغرس في قلب ابنك مثلا الرقابة لله تبارك وتعالى على أعماله، تغرس المبادئ الأساسية، تقوى الله سبحانه وتعالى، كيف له أن يخشى من عذاب الله، يخشى من النار، أن يتقي الله في السر والعلن. ثم إنه تغرس في قلبي حب القرآن وتعلم القرآن والعمل بالقرآن، تغرس في قلبي حب النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه المفاهيم العامة من خلالها تستطيع أن تغرس فيه عند السلوك نظافة البيت، نظافة الجسد، نظافة الملبس، ترتيب المسكن، ترتيب الفراش، ترتيب الملابس، المساعدة في البيت، العون لأهل البيت. هكذا رويدا رويدا تستطيع أن تقوم السلوك، مع الأخذ بالحسبان أن أبناءنا بل نحن كلنا كبشر لسنا معصومين من الخطأ، نصيب ونخطئ. الإنسان عنده شهوة وعنده عقل، عنده رغبة في أن يتبع شهواته، وعنده رغبة إيمانية تجذبه نحو الإيمان وإلى التقوى وإلى البر.
جميل. شيخنا الكريم، حدثنا عن التأثيرات السلبية التي تتركها المواقف أو مواقف المربين المخالفة لمفهوم القدوة.
المواقف السلبية هو أن يقوم الأب بفعل ينافي أقواله.
نعم.
الأب يربي الابن على الصدق، ثم يأتي أحد الدائنين على البيت فيقرع الباب، فلما يسمع باسم الدائن يقول لابنه قل له ليس موجودا. هذا موقف سلبي، هذا رب وغرس في الابن أن يستطيب الكذب وأن يتقبل الكذب وأن يقوم بالكذب دون أن يكون عنده ورع أو تقوى أو خوف من ارتكاب هذا الذنب. وكذلك حينما يكون الأب خائفا مرتجفا في وقت حرب أو شدة، هذا ينتقل إلى الابن، فترى الابن قد اصفر لونه وربما غشي عليه، لأن الأب ما استطاع أن يربط جأش أبنائه وأسرته. ولو تمتع الأب رباطة الجأش لانتقل هذا الخلق إلى الأبناء وإلى الأسرة. وهكذا السلوك السيء ينتقل من الأبناء من الآباء إلى الأبناء فعلا لا قولا. قد يكون الأب قد تحدث كثيرا عن الصدق وعن حرمة الكذب، لكن عند المواقف العملية يرسب في الاختبارات الربانية فيسقط من عين أبنائه في هذا الجانب وفي هذه في هذا النصح وفي هذه الوصية. لذلك ينبغي علينا أن نحذر. ألا ترى أن الأب الذي يدخن أبنائه يقلدونه؟ ما أن ينشأ الابن، ما أن يبدأ بالتعرف على من حوله من الدنيا حتى يبادر إلى مسك علبة السجائر الخاصة بأبيه ويضع سيجارة في فمه ويقلد أباه فيما يفعل، هذا انتقال لخلق سيء وفعل سيء ينقل إلى أبنائه هذا الخلق. ولو أنه شعر أنه مبتلى يعني ابتعد عن أعين صغاره في هذا الابتلاء، على الأقل أن يكون مجاهرا بهذا الابتلاء وبهذه المعصية، لربما عوفي فيما بعد وحفظ أبنائه وأسرته من هذه المعصية.
فتح الله عليك. جميل ما قرأت عن ملك رومان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه كان لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له، وأنه يعني يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يضجر، ويفي بالعهد وينجز الوعد. يعني كلمات من ملك عمان
صلى الله عليه وسلم.
نعم،
هذه شهادة حق، شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء حتى أعداؤه. ألم يكن أبو سفيان بين يدي هرقل حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الملوك؟ سأل هرقل: هل يوجد في بلادنا أحد من العرب؟ فقالوا: نعم، تجار الحجاز. فجيء بهم، وكان من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا هو أبو سفيان، صخر بن حرب ابن أمية. أبو سفيان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. النبي عليه السلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، إخوة هاشم من إخوته عبد الشمس، ومن ذرية عبد الشمس أبو سفيان. كان أبو سفيان لا زال على الكفر حينما دعي إلى هرقل. سأله هرقل: هل يكذب؟ قال: لا.
نعم.
هل يغدر؟ قال: لا. حتى الأعداء يشهدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنه يفي بما يعد، وأنه لا يغدر، وأنه صادق، وأنه أسوة، حتى الأعداء. فما بالنا بملك قد وصل إلى هذا المقام وتعلم من العلوم، ثم هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم يفعل بما يريد أن يأمر به وينتهي عما يريد أن ينهى عنه. هو يفي بما يعد به، يصدق في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه خير خلق الله على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. شيخ الحبيب، يعني أخيرا، هل من وسائل تعين المسلم حتى يصبح قدوة في مجتمعه، في بيته، في مكانه الذي هو فيه؟
الوسائل كثيرة.
نعم.
أولا ينبغي علينا أن نكثر المطالعة وسماع هذه المواعظ وسماع هذه الإرشادات. وأهل التخصص والحمد لله تبارك وتعالى أصبحوا كثر في هذا الزمان، وأصبحت الوسائل التي بإمكاننا أن نصل من خلالها إلى أهل التخصص ميسورة. ألا ترى إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بدلا من مضيعة الوقت فيما لا فائدة منه، فلنقضي أوقاتنا مع العلماء، مع الدعاء، مع المربين، لنبحث في هذا الموضوع، لنكلف أبناءنا بالبحث في هذا الموضوع، نكلف بناتنا بالبحث في هذا الموضوع، نضع هذا الموضوع على طاولة النقاش في البيت، نتبادل أطراف الحديث مع أبنائنا الكبار وبناتنا الكبار حتى نصل إلى الفائدة المرجوة، ويعين بعضنا بعضا على أن نكون لبعضنا قدوة حسنة طيبة صالحة يتأسى بنا الآخرون من الصغار المقلدين للكبار. الوسائل كثيرة، وأول هذه الوسائل أن نهرع وأن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى بأن يحسن حالنا. دائما نلهج بالدعاء: يا حي يا قيوم، أصلح لنا شأننا كله، شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فإذا ما صلح شأن العبد، شأن المرأة، صلحت أعماله وأصبح قدوة حسنة لغيره بإذن الله تبارك وتعالى.
بإذن الله رب العالمين. فتح الله عليك وجزاك الله خير. ونختم مستمع الكرام بهذا الكلام الطيب لعلمائنا الأجلاء: تظل القيم والمثل العليا مجرد حقائق مجردة لا تأثير لها ولا فائدة، حتى تتحول إلى نموذج عملي في حياة البشر فتؤثر في تصرفاتهم وسلوكياتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتبقى المناهج التربوية مجرد حبر على ورق وكلمات لا روح فيها ولا تشغل حيزا سوى المساحة التي احتلتها مما كتبت فيه، حتى يطبقها الناس في حياتهم ويتخلقون بها وتتحول إلى نموذج عملي يكون على أرض الواقع. ورحم الله صاحب الظلال عندما قال: ستظل كلماتنا عرائس من الشمع لا روح فيها ولا حياة، حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة. عنوان هذه الحلقة: القدوة في حياتنا. يعني هذه الحلقة يعني الوقت داهمنا، ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة المباركة. لا يسعنا في نهايتها إلا نتقدم بشكر جزيل لضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الداعية الأستاذ أحمد عطالله أبو عمر على ما تفضل به وأجاد من هذه الإجابات الشافية في هذا الموضوع. كذلك الشكر لطاقم العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل محمود أبو عمشة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج